الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحبوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بتفسير وبيان معاني الآيات الواردة في سورة المائدة، وهي سورة مدنية تشتمل على العقود والأحكام والعهود وكثير من القضايا التي تهم الناس في حياتهم ومعادهم. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالخطاب للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا جاء النداء بيا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أيها المؤمن، فإنها خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. الخطاب الموجه للمؤمنين في خصوصية لهم، وأنهم لا بد أن يلتزموا بهذا. وهذه السورة افتتحت بالنداء والخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني أتموها والتزموا بما تضمنته من شروطها ومقتضياتها، ولا تخلوا بشيء منها. هذه الافتتاحية للسورة بهذه الجملة رد صريح صارخ للذين يتحكمون للقوانين الوضعية.
الله تبارك وتعالى نظم أحوال الناس ومنها العقود، وهذه العقود أكثرها دنيوية، معاملات بين الناس، والله تعالى يلزم بالوفاء بها، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وعلى هذا العقد اللازم لا يجوز الإخلال بشيء منه، لا من جهة البائع ولا المشتري ولا المستأجر ولا المؤجر ولا غيرها من أنواع العقود، عقود الأنكحة وسائر الالتزامات والمواثيق والعهود التي تقع بين الناس. ومن باب أولى العهود والعقود والمواثيق التي يلزم الإنسان بها نفسه لله تعالى، كالأيمان والنذور ونحوها، فإن هذه يلزم الوفاء بها ولا يجوز الإخلال بشيء منها، إلا إذا كان النذر نذر معصية، أو كان الإنسان حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، فإن له أن يكفر ويأتي الذي هو خير. قال العلماء رحمهم الله: إن العقود تشمل سائر العهود التي يتعامل بها الإنسان مع الإنسان، أو يتعامل بها الإنسان مع ربه جل وعلا، وكلها ينبغي للإنسان ويلزمه أن يوفيها. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أن الله تبارك وتعالى أباح لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه من البهائم الأليفة. وكذلك أحل لكم الصيد مما لا ناب له، كالظبا ونحوها، فالله تعالى أحلها لكم في حين أنها كانت أو أجزاء منها محرمة على من سبقكم، فبنو إسرائيل حرم عليهم الإبل لأن إسرائيل حرمها على نفسه، وزاد الله تعالى وحرم عليهم تضييقا عليهم وإصرا عليهم كثيرا من الشحوم في بهيمة الأنعام التي هي حلال لهم، فالله تعالى أحلها لكم أنتم يا أيها الذين آمنوا. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حيث أنه لن يحملها ما حمل الأمم الأخرى وضيق عليها كما ضيق على أولئك. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله تبارك وتعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم بسبب تلاعبهم بالأحكام وكذبهم على الرسل والرسالات. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما يبين حكمه في التلاوة فيما بعد، كما جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه الأشياء محرمة، منها ما هو من بهيمة الأنعام لكن حرم بسبب طريقة وفاته، أنه ذبح لغير الله، ذبح لصنم، أو ذبح لضريح، أو ذبح لغير الله، فهذا لا يحل أكله، محرم. فالذي يأتي بقربان يذبحه عند الضريح لا يحل أكله، لأن هذا مما أهل به لغير الله. وكذلك إذا كانت وفاة شيء من بهيمة الأنعام على غير الطريقة الشرعية كالمنخنقة التي تقتل خنقا يربط في رقبتها حبل حتى أنها تموت بسبب الخنق، أو يسد فمها وأنفها عن النفس فتموت، فهذه لا تحل. ويدخل في هذا كثير من ذبائح الناس في كثير من الديار غير الإسلامية، الذين يصعقون بالكهرباء أو يخنقون الذبائح، بمعنى أنها لا يهراق دمها ولا تذبح ذبحا صحيحا، فإن هذه مما لا يحل، لأنها داخلة في معنى المنخنقة. والموقودة هي التي ترمى بالحجارة، ويدخل ضمن هذا الذبائح التي تضرب مع رأسها لأجل أن تموت، كما يعمل في بعض البلاد، فهذه لا يحل أكلها. والمتردية هي التي تتدحرج من مكان عالي، من جبل أو غيره، أو من سطح أو نحو ذلك، فتموت بسبب ذلك. والنطيحة كأن تتشابك ثنتان من الماشية وينطح إحداهما الأخرى فتموت إحداهما أو تموتان، فهذه لا يحل أكلها. وما أكل السبع، أي التي ماتت بسبب اعتداء السبع عليها، غير الكلب المعلم الذي ذكر اسم الله عليه عند إرساله. إلا ما ذكرتم، أي أدركتموه حيا وذبحتموه قبل خروج روحه، بمعنى أنه نهشه ذئب ولم يمت فيه باقي حياة فذبح، فمات بسبب الذبح لا بسبب اعتداء السبع أو بسبب التردي أو بسبب الخنف ونحو ذلك. فلو أن إنسانا وجد بهيمة مربوطة في رقبتها ومنخنقة وهي في أنفاسها الأخيرة، فقام وفك هذا الرباط ووجد فيها بقية حياة فذبحها فماتت بسبب ذبحها فهذه يصح أكلها ولا تدخل ضمن المحرمات. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وهذا ينبه إلى أن الإنسان المحرم ليس له أن يصيد، والصيد هو مأكل اللحم من الحيوان الوحشي أو الطير، وذلك بأن يصطاد الإنسان ما لا ناب له من الوحش أو ما لا مخلب له من الطير، فهذا في حال الإحرام خارج الحرم لا يجوز، وهذا الصيد لا يحل. وصيد المحرم يعتبر حراما. قال وكذلك صيد الحرم للمحرم وغيره، وصيد حرم مكة لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره، في أدلة أخرى مرت بنا في مرات كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أنه لا يحل لكم الصيد ما دمتم في حال إحرام لحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد. إن الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، وهذا تنبيه لجميع الأمة بأن لا تعترض على حكم الله، فإن الله تعالى حكيم وأحكامه مبنية على حكمته، وهو الذي بيده الأمر فلا اعتراض عليه. الله تعالى يحكم ما يريد، يحل ويحرم بمقتضى هذه الحكمة، وليس لأحد أن يعترض على حكم الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالأمر والتدبير، وهو جل وعلا الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والأحكام التي يحكم بها وإن ظهر لبعض قاصر النظر عدم مناسبتها لما في أنفسهم من الهوى، فإن الله تعالى لا يعمل شيئا ولا يأمر ولا ينهى إلا بمقتضى حكمته، وهو جل وعلا الخالق وهو الصانع العليم بما خلق وبمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا أو أحل شيئا ما على الناس إلا أن يقبلوا بهذا ويرضوا به ويسلموا له. وإذا لم يناسب هواهم فإنما هذا عيب فيهم وليس عيبا في الحكم، لأن الحكم من الصانع الذي خلقك أنت أيها الإنسان وهو أعلم بما يناسبك. وإذا كنت أنت لم تدرك هذا فإنما هو عيب فيك وفي فهمك وليس خللا في الحكم ومناسبته لمقتضى الحكمة. ثم خاطب المولى جل وعلا المؤمنين مرة أخرى في الآية الثانية فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه أيضا نداءات موجهة لأهل الإيمان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد بشعائر الله مناسك الحج. وقال مجاهد رحمه الله: المراد الصفا والمروة والهدي والبدن. وقيل إن شعائر الله محارمه التي حرمها، لا تحل محارم الله التي حرمها، ولهذا قال: ولا الشهر الحرام. فالله تبارك وتعالى يخاطب أهل الإيمان بأن يلتزموا بشعائر الله ولا يخلوا بشيء منها ولا يحول دون أداء شيء منها لمن أراد أن يؤديها. لا تحل شعائر الله أي لا تمنع أحدا من الحج والعمرة أو من أداء جزء من أجزائها. هذه مسألة ثانية، أي أنكم لا تعترضوا على من يريد أن يؤدي الأوامر والنواهي، من يلتزم بالأوامر والنواهي الشرعية، فمن يؤدي الواجبات لا تعترض عليه، ومن يمتنع عن المحرمات لا تلزموه أو تطالبوه بأن يعمل محرما، فيدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي. فالإنسان الذي يريد أن يلتزم مثلا بأداء الصلوات في المساجد لا يجوز لأحد أن يعترض عليه ويقول صل في بيتك، أو يقول الإنسان الذي لم يبلغ 40 لا يسمح له بصلاة الفجر في المسجد، هذا اعتراض على شعائر الله. ومن شعائر الله أعلام دينه من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن ذلك الأذان والإقامة، فإنها من شعائر الله التي بها يعلو ذكر الله تعالى. وأيضا لا تمكنوا أحدا أراد الفساد في الأرض وتغيير ما فيه صلاحها كأن يدعو إلى الفساد والإفساد وانتشار الفوضى والمحرمات ونحوها، فإن هذا يطفئ شعائر الله. كل هذا يدخل في هذا المعنى. وإن كان في الغالب إطلاق الشعائر على أعلام الدين الظاهرة كالصلوات والزكوات والصيام والحج، لكنه يدخل ضمن ذلك سائر الأوامر والنواهي. ولا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام بالقتال فيه. والشهر الحرام هو رجب الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالقتال في الشهر الحرام كبير. وقال أيضا في آية أخرى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وبين أن منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، وإن كان بعض أهل العلم وهو رأي لجمهورهم أن القتال قتال الكفار والمشركين يجوز في كل وقت، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين كافة. لكن بعض أهل العلم قالوا إنهم إذا تحرشوا بالمؤمنين فإنهم يقاتلونهم، وأما إذا لم يكن فيه قتال فإن المسلمين لا يبدأونهم بشهر الحرام. وأن هذه الآية لم تنسخ، أو أن هذا جزء من الآية لم ينسخ. ولا الهدي ولا القلائد. الهدي هو ما يهدى للحرام من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، فإنه لا يجوز الاعتداء عليها، وإنما تترك حتى تصل المكان الذي أهديت إليه وهو مكة. وكان الهدي يشعر ويقلد، بمعنى أنه يشق سنام البعير من جانبه الأيمن ويربط في رقبة الغنم علامة أو قلادة تدل على أنها هدي، فلا أحد يمسها ولا أحد يعترض عليها حتى تصل إلى المكان الذي أهديت إليه وهو بيت الله. ولا القلائد، أي التي تقلد يوضع فيها قلادة وهي تخص غير الإبل. ولا آمين البيت الحرام، أي لا تعتدوا على قاصد المسجد الحرام. آمين أي قاصدين المسجد الحرام بحج أو عمرة، فلا يجوز لأحد أن يعترض عليهم أو يحول دون وصولهم ويجعلهم يتحللون من إحرامهم ويصدهم عن بيت الله. هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قاصدي أو آمين البيت الحرام جاءوا إليه يبتغون فضلا من ربهم، أي يريدون ثوابا من الله ورضوانا منه، يبتغون الفضل منه، والفضل يشمل فضل الدنيا والآخرة. و هذه الآية تشير إلى ما قد يكون مع أحدهم من تجارة يريد أن يتاجر بها أثناء حجه أو أثناء عمرته، فلا تمنعوا هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم، ومن ذلك الفضل تحصيلهم للكسب المادي وهو مصلحة دنيوية، فلا يعترض على هؤلاء. ويريدون الرضوان من الله وهو أن يرضى عنهم ويحصلوا على المنزلة التي يطلبون الوصول إليها من الثواب عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من نسككم وصرتم في مكان حلال ليس حرم فلكم أن تصطادوا. أما إذا كنتم متلبسين بالإحرام أو داخل البلد الحرام فلا، تحللتم بمعنى حل عنكم ما كان محيطا بكم من التحريم بسبب الإحرام أو الحرم، وزال من الطيور أو من الوحش أو غيرها ما شئتم، ولا إثم عليكم في ذلك. ثم قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم بمعنى بغضهم، فلا يحملكم بغض فئة من الناس أو قوم معينين قاموا وصدوكم فيما مضى عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذه الآية تشير إلى ما حصل من قريش عندما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة عام الحديبية، فهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن أن يؤدوا مناسك العمرة. فالله تبارك وتعالى يقول: بعد أن مكنكم الله وصار الأمر إليكم فلا يحملنكم بغض هؤلاء القوم الذين صدوكم فيما مضى عن دخول المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، بل اتركوهم ولا تعتدوا عليهم. وهذا من كمال عدل الإسلام ورعايته لأحوال الرعية ومعاملته للناس بالحسنى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الناس فروا بالجبال، فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فأعلن لهم عليه الصلاة والسلام الأمن والأمان، ولم يعاملهم بالأسلوب الذي كانوا يتعاملون به قبل ذلك، حيث كانوا يؤذونه ويتآمرون عليه ويتكالبون ضده ويجهزون جيوشه لقتاله، وإنما كانت معاملته لهم معاملة بالحسنى. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر أي ما يحصل به البر والإحسان، والتقوى بأن يكون أسلوبكم هو التعاون على ما يوصل إلى الجنة ويقي من النار. والبر والتقوى إذا ذكر معا اختلف معناهما، وإذا ذكر كل واحد منهما دل على الآخر. فإذا ذكر معا كما في هذه الآية فإن البر يشمل الأعمال الظاهرة، والتقوى يراد به الأعمال الباطنة. العقائد هي التقوى، والأفعال الصالحة والأعمال الصالحة هي البر. وإذا ذكر واحد منهما فإنه يشمل الآخر ويدل عليه، مثل الإسلام والإيمان. فإن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا ذكر واحد منهما فإنه يدل على الآخر. الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى، أي الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. وهذا هو المطلوب من الذين آمنوا، الذين بدأ الخطاب لهم في أول الآية عندما قال: يا أيها الذين آمنوا، أي وتعاونوا يا أهل الإيمان على البر والتقوى، تعاونوا على كل ما يصلح حالكم ومآلكم. ولا يقتصر عمل الإنسان على نفسه، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون: أصلح نفسك واترك الآخرين. المطلوب من أهل الإيمان أن يكون الإنسان يحب لنفسه ما يحب لغيره، يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأن يشعر بأنه واحد من هذا المجتمع لا يتجزأ. كالجسد الواحد، المجتمع كأنه جسد واحد وأنت جزء منه، فيهمك ما يهمك، يفرحك ويسوءك ما يحصل فيه من خير أو شر. فالمطلوب من أهل الإيمان أن يكونوا دائما في تعاون، ولا يكون التعاون في مسائل جزئية بين مجموعة من الموظفين يخصصون قسطا من الراتب كل شهر يأخذه أحد زملائه، بل المطلوب من المجتمع المسلم كله أن يكون دائما متعاون في كل شيء. يتعاونون، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، يساعدون بعضهم في الملمات، يواسون من تصيبهم مصيبة، يسلون من يحتاج إلى تسلية، يفرحون لفرحه، يسرون لسروره، يحزنون لحزنه، يتعلمون لآلامه. ولو كان في أقاصي الدنيا، لو كان إنسان أصيب بمصيبة في الصين أو في أمريكا الجنوبية أو في جنوب أفريقيا أو في سيبيريا أو غيرها، وكمن هو في مكة، هو أخوك يعتبر أخا لك، تتعلم لآلامه وتفرح لفرحه وتسر لسروره. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كون الناس كل واحد يسكت ويقول أنا غير مسؤول، لهذا ينتشر المنكر ويعم الفساد وتكثر الفتن ويتغلب أهل السوء وتشيع الفوضى وتكثر الجرائم. فالله تعالى ينبهنا لهذا، حتى أن المجتمع تستقيم أموره وتصلح أحواله وتنعدم فيه الجرائم والمشكلات، والخصومات والنزاعات والفوضى لا بد أن يكون كل واحد منهم حارسا للفضيلة، لا بد أن يكون كل واحد رجل أمن، لا بد أن يكون كل إنسان مسلم يشعر بأن هذا المجتمع كله يهمه ويعنيه، إذا تضرر المجتمع فهو ضرر لاحق به. وهذا شاهد مشاهد وملاحظ، فإن المنكر إذا فشى في المجتمع وسكت الناس عنه كثر الذين يعملون به حتى أنه يصل إليك ويدخل فيه. ولا تقول أنا أغلق بيتي ولا أحد يأتيني، وهذا عند فلان ولا علاقة لي به. أولادك أين يعيشون ومع من يتحدثون ومع من يدرسون ومع من يلعبون ومع من يتصلون؟ وكذلك نساؤك لا بد أن يختلط الناس، لا يمكن أن تحصن أولادك تحصينا كاملا عن بقية المجتمع ولا يكون لهم علاقة بأفراد المجتمع. هم جزء من المجتمع يتأثرون بما فيه من خير أو شر، فإذا سكت الناس عن الشر وانتشر دخل عليك، وكنت أنت سبب لأنك متعاون على الإثم وعلى العدوان. وهذا يشمل كل منكر. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذا تأكيد للمعنى السابق، وهو أن المطلوب من الإنسان أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى. وذكر المولى جل وعلا صفة من صفاته يتوعد بها من يتهاون، فقال جل وعلا عن نفسه إن الله شديد العقاب، أي أنه يعاقب المجرمين ويعاقب المتلاعبين، وعقابه ليس هين وإنما هو شديد. وهذا تهديد ووعيد لكل من يتساهل في أمر الله أو يخف عنده ميزان الشرع ولا يبالي بالأحكام يتعدى حدود الله. فالواجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، وأن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفسدك حيث أمرك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل نقص عدد التسبيح أو زيادته بعد الصلاة فيه إثم؟ نقول لا، التسبيح بعد الصلوات المطلوب من الإنسان أن يأتي بالسنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعد السلام يستغفر الله ثلاثا. ومناسبة الاستغفار بعد السلام هو لأجل تلافي ما قد حصل من الإنسان أثناء الصلاة من التقصير فيها، فيستغفر الله عن تقصيره في أداء الصلاة على الوجه الصحيح لما يحصل من الإنسان من سهو أو غفلة أو شرود ذهن أو عدم خشوع أو عدم إتقان جزء من أجزاء الصلاة، فالإنسان يستغفر الله تعالى، فهو أول عمل يعمله بعد أن ينتهي من الصلاة. ثم بعد هذا يثني على الله تعالى فيقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد المغرب والفجر عشرا، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو المطلوب من الإنسان، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. فالإنسان يسن له أن يأتي بها على الصورات التي ذكرتها. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة لمن أتى بهذه الأذكار، فمن قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من واظب على أن يأتي بها عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وكون الإنسان يسبح الله تعالى ويحمده ويكبره 99 33 لكل واحدة، ويختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنه بهذا يحصل خيرا كثيرا، يحصل به على أن يغفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالإنسان لا يفرط في هذا الخير، وإن كان المطلوب من الإنسان أن يكثر دائما من ذكر الله، والذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، فذكر الله تعالى في كل وقت مطلوب، وهو من أفضل العبادات وأجملها، وكذلك الاستغفار. وكون الإنسان يزيد أو ينقص لا إثم عليه إن شاء الله، لكن يحصل من الخير بقدر ما ذكر. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقل الإنسان أو ليستكثر؟ فكان يريد أشجار كثيرة عنده في الجنة فليكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل ما تذبحه البندقية يعتبر ذبيحة صحيحة أم أنها تدخل في مسمى الموقودة؟ نقول: لا، هذا صيد، هذا صيد بمحدد، وإذا أن الإنسان ذكر الله تعالى ورمى فإن صيده صحيح ويحل بهذا الصيد لو أنه مات قبل أن يدركه. ولا تعتبر موقودة، لأن الموقودة هي التي ترمى بحجر كبير ماتت من ثقله لا من حجه. وما يصدر من البندقية يقتل بحجه لا بثقله. يقول: إذا شككت في الذبيحة المقدمة لك ولا تعلم هل هي ذبيحة بالطريقة الشرعية أم لا، هل تأكل أم لا؟ الأصل والأكل، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك. إذا كان الذي قدمها لك مسلم فالأصل أنك تأكلها ولا يوجد عندك شك، إلا إذا كنت تعرف أن هذا يشتري لحما مذبوحا على غير الطريقة الشرعية فحينئذ لك أن تسأل. أما إذا كنت لا تعرف هذا الشيء فالعصر في المسلم أنه لا يقدم إلا طعاما حلالا، فكل ومطمئن ولا شيء عليه. يقول: الدجاج الذي يأتي من دول أخرى وتكون مصعوقة بالكهرباء ما حكمه؟ هذا ما لا يضحك، الذي لم يذبح أو أنه أتلف أو قتل عن طريق الصاعقة الكهربائي ونحوه هذا لا يجوز أكله، لأنه لم يذبح. ومن شرط حل الذبيحة ذبحها. أما إذا كان مما يذبح على الطريقة الشرعية وكان هناك جهاد يتابع مثل هذه الحالات فما هو المعمول به في من يتعامل ويورد اللحوم إلى المملكة؟ فإن الأصل أن وزارة التجارة لا تسمح باستيراد شيء من ذلك إلا إذا كان مطابق للمواصفات الشرعية، معنى أنه يذبح بقطع الحلقوم والمري. اجلس يا أخي عن جهاز. أقول إنه لا يحل أكله إلا إذا كان معروفا أنه مذبوح، فإذا كان ذبح على الطريقة الشرعية ذكر اسم الله عليه وقطع الحرقوم والمري والوديجين فإنه يحل حينه، وكان الذابح مسلما أو كان كتابيا. يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ نقول لا يلزم طواف الوداع للعمرة، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول ما الفرق بين عمرة الحج والعمرة مع غير الحج؟ نقول لا فرق بينهم، إلا أنه العمرة التي يأتي بها في غير الحج يكون كل قصده للسفر الإتيان بها، فلو أن إنسانا حج مفردا واعتمر عمرة أخرى في وقت آخر فمجموع الحج والعمرة أفضل مما لو كان الإنسان جاء متمتعا، بمعنى أنه عمرته وحجته كانت بسفرة واحدة. لكن لو أن الإنسان حج قارنا أو حج متمتعا أو مفردا أيها أفضل، نقول يحج متمتعا لأنه يؤدي نسكين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.